الجاهلية كفر ونفاق وضلال. يريد أن يبين أن هذا واقعه انحرافه. وما أكبر هذا الانحراف الذي عند هؤلاء حينما لم يقبلوا الإمامة فأصبح إسلامه ناقصا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين بالإمامة، أكمل الرسالة بالإمامة. لا تدل على أكثر من أن هذه بلي النص أيضا كذا. النص إذا رجع إلى البغض والسب، قد بحثناه مفصلا في بحث سابق هناك، أن إذا رجع إلى السب ونحو ذلك فهذا بحسب الحقيقة أيضا يستلزم الكفر وإنكار القضية الشرطية. وأما إذا لم يرجع إلى ذلك فليس ليس إلا كهذه الروايات أيضا، يكون دالا على عدم الكمال في الإسلام وعلى الكفر الواقعي بالإطلاق الثاني، لا على الكفر الانتحالي والملة بالإطلاق الأول. المورد الثاني الذي أيضا توهم فيه أن يكون من هذا الباب، أن تصور أن من يستحل، من يرتكب الكبيرة مستحلا له، يكون كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام، ولو لم تكن ولو كان ذلك لشبهة له. وقد ذهب إلى ذلك جملة من الفقهاء، وعلى أساسه حكموا بأن منكر الضروري كافر ونجس تمسكا بالإطلاق في مثل هذه الروايات، الروايات التي تدل على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر مستحلا له. والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال، ودان بذلك كما في صحيحتي في بعض الروايات المعتبرة، إذن يكون خارجا من الإسلام والإيمان وداخلا في الكفر. تمسكوا بإطلاق مثل هذه الروايات على أن منكر الضروري، من ينكر الضروري حتى لو كان إنكاره للضروري لشبهة ونحو شبهة، مع ذلك يكون كافرا وخارجا بذلك عن الإسلام. ومن هنا حكم بعضهم، أو لعله حكم المشهور، بنجاسة منكر الضروري لأنه كافر فرتبوا عليه أحكام النجاسة. فهذا أيضا اعتبروه ملحقا بالكفر من حيث الآثار، وحينئذ يرتب عليه سائر آثار الكفر غير النجاسة أيضا، كالبينونة بينه وبين زوجته، والقاتل إذا كان فطريا بلا استتابة، أو الاستتابة والقاتل إذا كان مليا، وهكذا. كل ذلك تمسكا بإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان أنه من ارتكب كبيرة مستحلا لذلك فقد خرج بذلك عن الإسلام، وكان خارجا من الإسلام وداخلا في الكفر، تمسكا بمثل هذه الإطلاقات. إلا أن هذا التمسك أيضا في غير محله، فإن هذه الروايات حيث أنه واردة في المورد الشخص الذي يستحل كبيرة من الكبائر، يرتكب كبيرة من الكبائر مستحلا له، تدل على يكون ظاهرها أن هذا الإنسان ما ارتكبه من الكبائر، ومعنى أنه من الكبائر يعني من الأمور التي تكون واضحة الحرمة شرعا، من قبيل حرمة الخمر وحرمة الربا والزنا ونحو ذلك التي هي واردة في القرآن الكريم. كلمة الكبيرة أو المعاصي الكبيرة كثيرا ما تطلق ويراد بها المعاصي الواضحة الجليلة الكبيرة التي هي من الواضحات، حرمتها والمنع الشرعي فيها من الواضحات، من حدود الشريعة الواضحة. إذن فلا يكون لها إطلاق لمعصية يوجد خلاف مثلا بين المسلمين، واجتهاد بالحرمة وبالحلية فيه، وشبهة عند بعض مثلا فيه، لا يكون فيه إطلاق مثل ذلك. لا يقال حينئذ أتى بكبيرة من كبائر المعاصي كما في رواية عبد الرحيم واستحله ودان بأنه حلال، مضافا إلى أن هذه الروايات يشترط فيها ظاهرها أنه قد ارتكبها. يقول من ارتكب كبيرة مستحلا لذلك، يدل على أن الارتكاب أيضا شرط، فهذا ينظر بحسب الحقيقة إلى ذلك الشخص الذي يريد أن يظهر بفعله أنه لا يؤمن بالإسلام، ويظهر عمليا وخارجا أنه لا يؤمن بالإسلام لأنه يرتكب الكبائر غير مبال ومستحل لهذه الكبائر. فيكون من الواضح اختصاء أن الظاهر منها النظر إلى حالات الارتداد العملي، يعني تلك الحالات التي يكون المكلف مرتدا عمليا لأنه يظهر في أعماله وارتكاباته أعمال تكشف عن أن هذا أصلا ليس له أي إيمان بالإسلام وما جاء في الإسلام من الأمور، فإنه هم يستحيل وهم لا يبالي ويرتكب، فلا يكون أصلا ناظرا هذه الروايات إلى مجرد الإنكار للضرورية حتى يتمسك بإطلاقه، ناظر إلى الارتداد العملي، إلى موارد الارتداد العملي الذي يصدر من بعض المرتدين غير المبالين بالإسلام والمستحلين لحرم الله عملا واعتقادا وقلبا. إذن فتكون هذه الروايات أيضا ناظرة إلى الموارد التي يكون الحاق والالتحاق بالمرتد التحاقا موضوعيا حقيقيا، يكون مولده مرتدا حقيقة. فلا يوجد شيء زائد على ما هو مقتضى القاعدة التي بيناها في المرتد وملحقاته. وبهذا ينتهي البحث عن كتاب الحدود، لأن المرتد آخر الأبحاث التي ذكرها الفقهاء في باب الحدود. وننتقل إلى التعزيرات، وهناك أبحاث في التعزيرات ذكرناها في بحث سابق عندما تكلمنا عن الأحكام العامة للعقوبات، إلا أنه جملة من الأحكام الواردة في التعزيرات أيضا لم يتعرض لها هناك وأجلناها إلى هذا البحث. من هنا لا بأس بأن يبحث بحث التعزيرات أيضا إجمالا ولو كلياتها. فنقول التعزير في اللغة يكون يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى النصرة والتعظيم، ومنه وتعزروه في القرآن الكريم أو عزرتموهم، ويأتي بمعنى التأديب والضرب. ومن هنا قال بعض اللغويين بأن التعزير من الأضداد اللغوية، فإن النصرة والتعظيم والتوقير ضد للضرب والتأديب والإهانة والتوبيخ ونحو ذلك، فإن هذا بحسب الحقيقة معنى يضاد المعنى الأول، فجعله بعض الأصحاب بعض اللغويين من الأضداد اللغوية. إلا أنه يمكن إرجاع المعنيين إلى معنى واحد، وقد حاول ذلك الراغب الإصفهاني في مفرداته، فإنه حاول أن يرجع المعنيين إلى معنى واحد جامع، فقال أن المعنى في الموردين واحد، وهو النصر أو النصرة غاية الأمر، نصرة الغير غاية الأمر، تارة تنصره بقمع ينصره بقمع ما يضره عنه، وهذا هو التوقير والتعظيم والنصرة، وأخرى تنصره بقمعه عما يضره الذي هو عبارة عن التأديب وال، فمن قمعته عما يضره فقد نصرته. هذا كلام الراغب. وعلى هذا الوجه قال رسول الله انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال النصرة مظلوما معلوم، فكيف أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، فقال كفه عن الظلم. أنصره مظلوما معقول أدافع عنه وأدفع ظالما، لكن أنصره ظالما كيف، فقال كفه عن الظلم. فأخذ الجامع هو النصرة، فقال التعزير عبارة عن النصرة غاية الأمر، النصرة تارة يكون بنصرته على ظالمه، وأخرى يكون بكفه عن ظلمه، فإن هذا أيضا يكون تعزيرا أي نصرة له. أصل هذه المحاولة التي لحاولها لا بأس بها، لكن هذا التطبيق لا يخلو من يعني من تكلف بحسب الحقيقة. ويمكن أن يوحد المعنيين بنحو آخر، بأن يقال أن التعزير مادته العزر، والعزر هو المنع في اللغة، وحينئذ فيكون التعزير الذي هو تفعيل للمنع، إيجاد للمنع أو المنع، يكون في البابين بمعنى واحد، وهو إيجاد المنع في الطرف المقابل، إيجاد المنعة والقوام والتقويم له، وهذا تارة يكون إيجاد المنعة له بأن يقويه على عدوه، وأخرى يكون إيجاد المنعة فيه بأن يردعه ويؤدبه ويردعه عن الباطل والسوء لكي يكون منيعاً في قبال السوء، وهذا أيضاً تعزير يعني إيجاد للمنع. فالتعزير في كلا الموردين، هم في التعزير بمعنى النصرة على الأعداء، هم في التعزير بمعنى التأديب، يأتي بمعنى واحد وهو إيجاد المنعة في الغير. غاية الأم هذه المنعة والقوام، تارة يكون في قبال العدو وأخرى يكون في قبال الشر والظلم ونحو ذلك. ولعل هذا هو مقصود الراغب أيضا، وإن كان تعبيره بالنصرة لا يساعد عليه. وعلى كل حال، سواء كان من الأضداد اللغوية أو كان المعنيان يرجعان إلى معنى واحد، اصطلاحا التعزير في الفقه يكون بمعنى الضرب دون الحد، وهذا لا إشكال فيه. على كل حال، عندما يأتي في الفقه كلمة التعزير لا يراد به النصرة بالمعنى الأول، وإنما يراد به الضرب دون الحد. وعممه بعض الفقهاء بعض المذاهب والفقهاء أيضا في مذهبنا إلى مطلق التأديب، بل مطلق العقوبة، حتى الحبس والغرامة ونحو ذلك، جعل كل ذلك تعزيرا. إلا أنه هذا مجرد اصطلاح، الظاهر أن اصطلاح الفقهاء من التعزير هو إما ينصرف أو يختص بخصوص الضرب في الواقع دون الحد، ولا يشمل سائر أنحاء العقوبة وألوان العقوبة. فالحبس ليس تعزيرا عندهم، والغرامة ليس تعزيرا عندهم. وعلى كل حال، اصطلاح الفقهاء أيضا لا أثر له. المهم ملاحظة استعمالات الروايات لكلمة التعزير، وما يستفاد منها من إطلاق هذا العنوان الوارد فيها. وسوف يأتي أن المنصرف من هذه الروايات كلها التي تطلق كلمة التعزير أنها تريد من التعزير الضرب، الضرب دون الحد، هذا هو المراد من التعزير في هذه الروايات، سواء كان هذا معنى منقولا إليه مثلا واصطلاحا شرعيا، أو كان من باب الانصراف بوجود قرائن مقامية أو حالية جعلت هذا الانصراف في هذه الروايات على ما سوف يأتي. ثم ينبغي أن يعلم قبل الدخول في جهات البحث عن التعزيرات أن هناك فرقا بين باب العقوبات، سواء الحدود أو التعزيرات، وبين أمور أخرى قد تشبه العقوبات في الظاهر، تكون كالعقوبات فيها ضرب، فيها مثلا شيء من هذا القبيل، لكن هذا تشابه ظاهري وليس بملاك واحد، لا بد من التمييز بينها. وقد ميزنا بينها في الأبحاث السابقة في بحث في الأبحاث العامة، في قسم العام من الأبحاث. فهناك عقوبة وهو ما يكون جزاء على معصية وعلى مخالفة، وخصوصية العقوبة سواء كانت حدا أو تعزيرا أنها بعد الفعل، بعد تحقق الفعل وتحقق المعصية وتحقق المخالفة، حينئذ يأتي كجزاء على تلك المخالفة العقوبة سواء حد أو تعزير. ولا يراد بها ما يكون قبل ذلك، بل يراد بها، قد يراد بها المنع عما يأتي من المعاصي أو منع الآخرين، قد يكون الردع حكمة له للعقوبة الحدية أو التعزيرية، إلا أنه يشترط في سيرورتها عقوبة أن يكون المعاقب قد ارتكب الجريمة، فقبل الارتكاب لا يكون عقوبة. ومن هنا تتميز العقوبات على باب النهي عن المنكر، إذا كان بالضرب فإنه يجوز النهي عن المنكر باليد أيضا ولو بالإجازة من الحاكم الشرعي، إذا توقف انتهاءه عن المنكر على ضربه، أو مثلا القاتل في الدفاع، قد يقتل شخص الذي يهجم على بيت شخص دفاعا، إلا أن القتل الدفاعي والضرب النهي عن المنكر يختلف عن الضرب العقوبتي والقتل العقوبتي، وإن كان يشتبهان من حيث أن هذا قتل وضرب، وذلك أيضا قد يكون قتلا وقد يكون ضربا، لكن هذا ذاك بعد المعصية على المخالفة، وهذا قبل المعصية للمنع عن تحقق المعصية أو لدفع الشر الذي بعده لم يتحقق ويريد اللص مثلا تحقيقه، فيدافع المعتدى عليه فيقتله ويدفعه أو يضربه. إذن ففرق بين هذا الضرب والقتل وبين ذاك الضرب والقتل. فيشترط في العقوبات أن يكون أولا بعد المعصية، ثانيا أن يكون جزاء على المعصية نحو مجازات واستحقاق بملاك الاستحقاق. فيختلف عن أحكام أخرى تشبه العقوبات أيضا لكنها ليست بملاك الاستحقاق والجزاء، نحن سميناها بالسياسات العامة، من قبيل الحكم بهدر دم المرتد، فإن هدر دم المرتد هذا هم بعد المعصية كالعقوبة، لكن تختلف عن العقوبة، ليس بملاك الاستحقاق والمجازات، هذا بملاك قمع المادة عن الوجود وفي مادة الفساد والضلال في المجتمع، ومن قبيل إحراق كتب الضلال مثلا، من قبيل كسر الأصنام، هذا خب نحو قد يقال أن هذا نحو عقوبة، يكسر الأصنام ويتلف أموال الغير، إحراق مثلا كتب الضلال، نحرق كتب لها مالية، كتب الضلال لها قيمة ونحرقها. في تلك القصة أن موسى قد أحرق العجل الذي صنعه السامري ونسفه في اليم نسفا، ومع أنه كان فيه ذهب ومال، هذا بحسب الحقيقة ليس عقوبة، لا يتوهم أن هذا من العقوبات، وإنما هذه من السياسات، يعني هذه ما العجل أصبح مادة فساد وضلال وإضلال لأنه جسد الشرك والوثن، والنبي وهكذا الحاكم مكلف بأن يفني مادة الفساد من الأرض ومن المجتمع المؤمن بالله، فأفناه رغم أنه كان يمكن أن يصهره ويأخذ الذهب الموجود فيه يستفيد فيه في ميزانية الدولة مثلا والأم، وحاكم مع ذلك نسفه في اليم نسفا لمزيد قمع هذه المادة وآثار هذه المادة في نفوس الناس، وإظهار أن هذا المعبود الذي عبدوه واهن إلى درجة أنه يذر، وكيف إله وكيف يمكن أن يكون إلها ومعبودا وهو بهذا الضعف وبهذا الخذلان وبهذا الهوان. إذن فهذه من الأحكام والسياسات، لا يمكن أن تكون عقوبة، لا ينبغي افتراض أن ذلك عقوبة، أحكام وسياسات إجرائية. وأيضا لا بد من التمييز بين العقوبات حدا أو تعزيرا وبين باب التأديب، فإن الحاكم ربما يضرب تأديبا كما في ضرب الصبيان، المعلم يضرب الصبيان أو الأب يضرب أو المالك يضرب المماليك أو الحاكم يضرب المجتمع في بعض الموارد للتأديب، فإن التأديب غير العقوبة أيضا، فإن التأديب ينظر فيه يلحظ فيه المستقبل، لا يلحظ فيه مسألة المجازات على ما تقدم بقدر ما يلحظ فيه مسألة التقويم في المستقبل. فهناك عنوانات، وفي الروايات من سوفيتي أن الروايات أيضا تميز بين التعزير وتجعله عقوبة وبين التأديب في بعض الموارد التي تجعله تقويما بحسب الحقيقة، يلحظ فيه تربية الشخص، تربية الصبي أو المملوك أو حتى البالغ الحر إذا كان التأديب من الحاكم. فهذه الأمور التي قد تتشابه في الصورة وفي المظهر لا بد من التمييز بينها وبين ملاكاتها، فلا يستدل بفعل أو برواية واردة في بعض هذه الموارد على إثبات تشريعي وجوازي مثلا الأمر الآخر منها، على فرض رواية واردة في السياسات العامة نستفيد منها مثلا مشروعية التعزير، هذا يكون من الخلط بين المقولتين، وينبغي أن لا يختلط بينها فيما بينها ولا يقاس بعضها على البعض، وإن تشابهت في المظهر بل قد تتشابه في بعض الحكم أيضا، إلا أن هذا وحده لا يكفي لجعلها من باب واحد كما هو واضح. وبعد هذا التوضيح لا بد من البحث عن التعزيرات ضمن جهات عديدة تأتي إن شاء الله.